بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فتكملة للحديث في المجلس السابق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث سبق أنني تحدثت عن قسم لا بأس به من مفردات هذا الحديث ومن المضامين الكثيرة التي اشتمل عليه هذا الحديث، وأكمل حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. وهذا موجود في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك قال: لا يظلمه، يعني من مقتضيات هذه الأخوة أن لا يقوم المسلم فيظلم أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، صغر الظلم أم كبر. لذلك في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمقتضى الأخوة أن لا يظلم المسلم أخاه المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. هذا من حق الأخ على أخيه المسلم أن لا يظلمه. ثم قال: ولا يخذله، أي لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته. فمن كان قادرا على نصرة أخيه فإن من حقه عليه أن ينصره، أما إذا كان غير قادر فهو معذور، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: ولا يخذله ولا يكذبه، أي لا يكذب عليه. فإذا حدث المسلم أخاه فيجب عليه أن يصدق معه، ولا يجوز له أن يكذب عليه، لأن الكذب حرام، والكذب على المسلم لا شك بأنه إيقاع له في الضرر، ضرر قد يكون ضررا معنويا وقد يكون ضررا ماديا. ثم قال: ولا يحقره. هذا من مقتضيات الأخوة الإسلامية، أن لا يحقر المسلم أخاه المسلم، والاحتقار يكون بالتكبر، يكون بالتعالي، يكون بشيء مما يعني هو من الأخلاق السيئة، بحيث أنه يرى بأنه أفضل منه أو أحسن منه، أو يعني يعتقد بالطبقية، هو طبقته أعلى من هذا الإنسان. ولا شك بأن هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل، بعثه فأذاب الله على يديه هذه العصبية والعنصرية وهذه الأشياء الطينية السفلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يمارس عمليا مسألة تذويب هذا الأمر من خلال جملة من الأشياء. مثلا حينما احتقر أبو ذر عبده وغلامه، لامه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم، فيك جاهلية، هذا لا يجوز في الإسلام. والمعنى بأن المسلم لا يجوز له أن يحتقر أخاه المسلم، سواء في فهمه، في وظيفته، في ماله، في صحته، في لونه، في شكله، في لغته، هذا كله مما لا يجوز. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره 3 مرات، يقول: التقوى ها هنا. معنى التقوى محلها القلوب، لكن تظهر على الأعضاء، تظهر على الأعضاء، كما قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. وبالنسبة للتقوى، نعم، محلها القلب، لأن الله تعالى قال: فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. ولذلك محل التقوى القلب، لكن يظهر أثرها على الجوارح، على المعاملة، على المراقبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يحصل له من الشر فقط إلا أن يحقر أخاه المسلم كان هذا كافيا والعياذ بالله، لأن الاحتقار ناتج عن كبر مغروس متربع على 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 القلب، نسأل الله العافية. ولذلك يظهر في صورة تعامل معين بالنظرة إلى الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا قد خطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما حجة الوداع، ووصى الأمة هذه الوصايا العظيمة، فبين بأن دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم كله حرام. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتعامل مع إخوانه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. وأسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.